الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب.
وهذا التنين لو كان كما تظنه خارجا من ذات الميت لكان أهون، إذ ربما يتصور أن ينحرف هو عنه، لا بل هو متمكن من صميم فؤاده، تلدغه التنين لدغا أعظم مما تفهمه من لدغ التنين، وهو بعينه صفاته التي كانت معه في حياته، كما أن التنين التي تلدغ قلب العاشق إذا باع جاريته هو بعينه العشق الذي كان مستكنا في قلبه استكنان النار في الحجر، وهو غافل عنه، فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه. وهذا سر قوله عليه السلام إنما أعمالكم ترد عليكم، وقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بل سر قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي أن الجحيم في باطنكم فاطلبوها بعلم اليقين لتروها قبل أن تدركوها بعين اليقين. بل هو سر قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ولم يقل إنها ستحيط بالكافرين، بل قال هي محيطة. وقوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ولم يقل يحيط بهم، وهو معنى قول من قال إن الجنة والنار مخلوقتان، وقد أنطق الله لسانه بالحق، ولعله لا يطلع على سر ما يقوله، فإن لم تفهم بعض معاني القرآن كذلك فليس لك نصيب من القرآن إلا في قشوره، كما ليس للبهيمة نصيب من البر إلا في قشوره الذي هو التبن. والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، ولكن اغتذاؤهم به على قدر درجاتهم، وفي كل غذاء مخ ونخالة وتبن، وحرص الحمار على التبن أشد منه من الخبز المتخذ من اللب، وأنت شديد الحرص على أن لا تفارق درجة البهيمة ولا تترقى إلى رتبة الإنسانية بل إلى الملكية، فدونك والإنشراح في رياض القرآن، ففيه متاع لكم ولأنعامكم. فصل. فإن قلت فهل يتمثل هذا التنين تمثلا نشاهده مشاهدة تضاهي إدراك البصر، أم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه؟ فأقول لا، بل يتمثل لك حتى تشاهده، ولكن تمثلا روحانيا لا على وجه يدركه من هو بعد في عالم الشهادة إذا نظر في قبره، فإن ذلك من عالم الملكوت. نعم، العاشق أيضا قد ينام فيتمثل له حاله في المنام، فربما يرى حية تلدغ صميم فؤاده لأنه بعد بالنوم من عالم الشهادة قليلا، فيتمثل له حقائق الأشياء تمثلا محاكيا للحقيقة منكشفا له من عالم الملكوت، والموت أبلغ في الكشف من النوم لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال وأبلغ في تجريد الروح عن غشاوة هذا العالم، فلذلك يكون ذلك التمثل تاما متحققا دائما لا يزول، فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هامش، الخطاب عام للكافر وغيره، أما الكافر فدخوله في هذا الحكم معلوم، وأما المؤمن فإنه يزداد علما ويظهر له ما كان مخفيا ويرى ما علمه يقينا، فيكون بالنسبة إلى تلك الأحوال وشدة الأهوال كالغافل. وقوله فكشفنا عنك غطاءك أي أزلنا عنك غفلتك، فبصرك اليوم حديد وكان من قبل كليلا ضعيفا. انتهى. واعلم أن المتيقظ بجنب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ النائم فذلك غير مانع من وجود الحية في حقه وحصول الألم به، فكذلك حال الميت في القبر. فصل. لعلك تقول أبدعت قولا مخالفا للمشهور منكرا عند الجمهور، إذ زعمت أن أنواع عذاب الآخرة يدرك بنور البصيرة والمشاهدة إذا كان مجاوزا حد تقليد الشرائع، فهل يمكنك إن كان كذلك حصر أصناف العذاب وتفاصيله؟ فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكره، وكيف تنكر مخالفة المسافر للجمهور؟ فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم ومحل ولادتهم، وهو المنزل الأول من منازل وجودهم، وإنما يسافر منهم الآحاد. واعلم أن البلد منزل البدن والقالب، وإنما منازل الروح الإنساني عوالم الإدراكات، والمحسوسات منزله الأول، والمتخيلات منزله الثاني، والموهومات منزله الثالث. وما دام الإنسان في المنزل الأول فهو دود وفراش، فإن فراش النار ليس له إلا الإحساس، ولو كان له تخيل وحفظ للمتخيل بعد الإحساس لما تهافت على النار مرة بعد أخرى وقد تأذى بها أولا، فإن الطير وسائر الحيوان إذا تأذى في موضع بالضرب يفر منه ولم يعاوده، لأنه بلغ المنزل الثاني وهو حفظ المتخيلات بعد غيبوبتها عن الحس. وما دام الإنسان في المنزل الثاني بعد فهو بهيمة ناقصة، إنما حده أن يحذر عن شيء تأذى به مرة وما لم يتأذى بشيء فلا يدري أنه يحذر منه. وما دام في المنزل الثالث وهو الموهومات فهو بهيمة كاملة كالفرس مثلا، فإنه قد يحذر من الأسد إذا رآه أولا وإن لم يتأذى به قط، فلا يكون حذره موقوفا على أن يتأذى به مرة، بل الشاة ترى الذئب أولا فتحذره، وترى الجمل والبقر وهما أعظم منه شكلا وأهول منه صورة ولا تحذرهما، إذ ليس من طبعهما إيذاء. وهؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم، فبعد هذا يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية، فتدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل ولا وهم، ويحذر به الأمور المستقبلة، ولا يقتصر حذره على العاجلة اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الذئب. ومن ها هنا يصير إلى حقيقة الإنسانية الحقة، وهي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله ونفخت فيه من روحي. وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس وغشاوة الأشكال، وهذا العالم لا نهاية له. أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهية، لأنها مجاورة للأجسام وملتصقة بها، والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهية. والسير في هذا العالم مثاله المشي كالخيال على الماء ثم يترقى منه إلى المشي في الهواء. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى صلوات الله عليه وسلامه مشى على الماء، فقال عليه السلام نعم، ولو ازداد يقينا لمشى في الهواء. رواه الحكيم عن زافر ابن سليمان معضلا. وأما التردد على المحسوسات فهو كالمشي على الأرض، وبينها وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة، وفيها يتولد درجات الشياطين حتى يتجاوز الإنسان عوالم البهائم فينتهي إلى عالم الشياطين، ومنه يسافر إلى عالم الملائكة، وقد ينزل فيه ويستقر، وشرح ذلك يطول. وهذه العوالم كلها منازل الهدى، ولكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في هذا العالم الرابع وهو عالم الأرواح، وهو قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله. ومقام كل إنسان ومحله ومنزله في العلو والسفل بقدر إدراكه، وهو معنى قول علي رضي الله عنه: الناس أبناء ما يحسنون. فالإنسان بين أن يكون دودا أو حمارا أو فرسا أو شيطانا ثم يجاوز ذلك فيصير ملكا، وللملائكة الدرجات، فمنهم الأرضية ومنهم السماوية ومنهم المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء والأرض، القاصرون نظرهم على جمال الحضرة الربوبية وملاحظة الوجه خاصة، وهم أبدا في دار البقاء إذ ملحوظهم على الوجه الباقي، وما عدا ذلك فإلى الفناء مصيره. أعني السماء والأرض وما يتعلق بهما من المحسوسات والمتخيلات والموهومات، وهو معنى قوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه العوالم منازل سفر الإنسانية يترقى من حضيض درجة البهائم إلى يفاع رتبة الملائكة، ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهم، وهم العاكفون على ملاحظة جمال الوجه، يسبحون للوجه ويقدسونه بالليل والنهار لا يفترون. فانظر الآن إلى خسة الإنسان وشرفه، وإلى بعد مراقيه في معارجه، وإلى انحطاط درجاته في تسفله، وكل الآدميين مردودون إلى أسفل السافلين. ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يترقون منها، فلهم أجر غير ممنون، وهو جمال الوجه. وبهذا يفهم معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية. لا، لأن معنى الأمانة التعرض للعهدة والخطر، ولا خطر على سكان الأرض وهم البهائم، إذ ليس لهم إمكان الترقي في المنزل الثالث، ولا خطر على الملائكة إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض عالم البهائم. وانظر إلى الإنسان وعجائب عوالمه، كيف يعرج إلى سماء العلو رقيا ويهوي إلى أرض الحقارة هويا، متقلدا هذا الخطر العظيم الذي لم يتقلده في الوجود غيره. فيا مسكين، كيف تهددني بالعافية وتخوفني مجاوزة الجمهور ومخالفة المشهور وبذلك فرحي وسروري؟ إن الذين يكرهون مني ذلك الذي يشتهيه قلبي فطوي طومار الهذيان، ولا تقعقعني بعد هذا بالشنان. هامش: الطومار الصحيفة. يقول: لست من الذين يخافون أو يرهبون مما لا يرهب منه، وهو مثل يضرب لمن لا ينتصح لحوادث الدهر ولا يروعه ما لا حقيقة له. والقعقعة أصوات الرعد المتتابعة، والشنان جلد القربة اليابس. فصل: وأما مطالبتك إياي بتفصيل عذاب الآخرة وذكر أصنافه فلا تطمع بالتفصيل، فذلك داعية إلى الملال والتطويل. واقنع بذكر الأصناف، فقد ظهر لي بالمشاهدة ظهورا أوضح من العيان أن أصناف عذاب الآخرة ثلاثة، أعني الروحانية منها حرقة المشتهيات، وخزي خجلة المفضحات، وحسرة فوات المحبوبات. وهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية يتعاقب على روح من آثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهي إلى مقاسات النار الجسمانية، فإن ذلك يكون في آخر الأمر. فخذ الآن شرح هذه الأصناف. الصنف الأول: حرقة فرقة المشتهيات، فصورته المستعارة من عالم الحس والتخيل التنين الذي وصفه الشرع وعدد رؤوسه، وهي بعد الشهوات، ورذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغا مؤلما وإن كان البدن بمعزل عنه. فقدر في عالمك هذا ملكا مستوليا على جميع الأرض، متمكنا من جميع الملاذ، متمتعا بها، مستهترا بالوجوه الحسان، متهالكا عليها، مشغوفا بالإمارة واستبعاد الخلق واستعباد الخلق بالطاعة، مطاعا فيهم، غافصه عدوه واسترقه واستعمله على ملأ من رعيته في تعهد الكلاب، وصار يتمتع بأهله وجواريه بين يديه، ويتصرف في خزائنه وذخائر أمواله فيفرقها على أعدائه ومعانديه. وانظر الآن، هل ترى على قلبه تنينا ذا رؤوس كثيرة تلدغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنه، وهو يريد أن يبتلى بدنه بأمراض وآلام ليتخلص منه؟ فتوهم هذا، فربما تشم به قليلا من رائحة الحطمة التي فيها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أعدت لمن جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هامش غافصه، أي فاجأه على غرة. انتهى. واعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين، وعدد الرؤوس بقدر المشتهيات. فلهذا من كان أفقر وتمتعه بالدنيا أقل كان العذاب عليه أخف، ومن لا علاقة له مع الدنيا أصلا فلا عقاب عليه أصلا. الصنف الثاني خزي خجلة المفضحات. فقدر رجلا خسيسا رذيلا فقيرا عاجزا قربه ملك من الملوك ورفعه وقواه وخلع عليه وسلم إليه نيابة ملكه ومكنه من دخول حريمه وجملة خزائنه اعتمادا على أمانته، فلما عظمت عليه النعمة طغى وبغى وصار يخون في خزائنه ويفجر بأهل الملك وبناته وسرياته، وهو في جميع ذلك يظهر الأمانة ويعتقد أنه غير مطلع على خيانته. فبينما هو في غمرة فجوره وخيانته إذ لاحظ روزنة فرأى فيها الملك مطلعا عليه منها، وعلم أن الملك كان يطلع عليه كل يوم وليلة، ولكنه كان يغض عنه ويمهله حتى يزداد خبثا وفجورا ويزداد استحقاقا للنكال ليصب عليه في الآخرة أنواع العذاب صبا. الروزنة الكوة فارسية معربة. انتهى. فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة وبدنه بمعزل منه، وكيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه. فكذلك أنت تتعاطى في الدنيا أعمالا هي مشتهياتك، ولتلك الأعمال أرواح وحقائق خبيثة قبيحة وأنت جاهل بها معتقد حسنها، فينكشف لك في الآخرة حقائقها في صورها القبيحة فتختزي وتخجل خجلة تؤثر آلاما بدنية. فإن قلت كيف ينكشف إلي أرواحها وحقائقها، فاعلم أن ذلك لا تفهمه إلا بمثال. فمن جملته مثلا أن يؤذن المؤذن في رمضان قبل الصبح فيرى في المنام أن بيده خاتما يختم به أفواه الرجال وفروج النساء، فيقول له ابن سيرين: هذا رأيته لأذانك قبل الصبح. فتأمل الآن أنه لما بعد بالنوم قليلا عن عالم الحس الجسماني انكشف له روح عمله، لكن لما كان بعد في عالم التخيل، لأن النائم لا يزول تخيله، غشاه الخيال بمثال متخيل وهو الخاتم والختم، ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان، لأن عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة، فالتلبيس فيه أضعف قليلا وليس يخلو عن تلبيس. ولأجله يحتاج إلى التعبير. ولو قال قائل لهذا المؤذن أما تستحي أن تختم أفواه الرجال وفروج النساء لقال معاذ الله أن أفعل هذا، فلأن أقدم ويضرب عنقي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فهو ينكره لأنه يجهله مع أنه فعله، لأن روحه قاصرة عن إدراك أرواح الأشياء. وكذلك لو أكلت لحما طيبا على اعتقاد أنه لحم طير فقال قائل أما تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان، لقلت معاذ الله أن أفعل ذلك، ولأن أموت جوعا أهون علي من ذلك. فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد طبخ وقدم إليك ولبس عليك، فانظر كيف تختزي وتفتضح به وبدنك في معزل من ألمه. فكذلك يرى المغتاب نفسه في الآخرة، ولأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان والتفكه بها، وفي عالم الآخرة ينكشف أرواح الأشياء وحقائقها. وكذلك لو كنت ترمي حجارة إلى حائط فقال لك قائل أما تستحي أن تفعل ذلك والحجارة ترتد من الحائط وتقع في دارك وتصيب حدقة أولادك، فقد غيبت أحداقهم كلهم، قلت معاذ الله أن أفعل ذلك، فقال ادخل دارك، فدخلت فإذا هو كذلك، فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسرا على عملك الذي ظننته هينا وهو عند الله عظيم. وهذا روح حسدك لأخيك، فإنك تحسده ولا تضره، تنعكس عليك ويهلك دينك وينقل حسناتك إلى ديوانه، وهي قرة عينك، لأنها سبب سعادة الأبد، فهي أعز من حدقة الولد. فإذا انكشف لك هذه الروح فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه. فالقرآن كثيرا ما يعبر عن الأرواح، ولذلك قال تعالى في الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال الله تعالى في الحسد يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فيكفيك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد، فقس عليه كل فعل نهاك الشرع عنه، فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته وحسن ظاهره، أي ظاهره حسن للبصر الظاهر وباطنه قبيح للبصيرة الناظرة من مشكات نور الله تعالى. وعن هذا عبر الشرع حيث قال تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شوهاء زرقاء صفتها كيت وكيت لا يراها أحد إلا ويقول أعوذ بالله منها، فيقال هذه دنياكم التي كنتم تتهالكون عليها، فيصادفون في نفوسهم من الخزي والفضيحة ما يؤثرون النار عليه. وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة فاسمع حكاية رجل من أبناء الملوك زوج بأجمل امرأة من بنات الملوك، فشرب تلك الليلة فسكر وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار وضل، فرأى ضوء سراج فقصده على ظن أنها حجرته، فدخل الموضع فرأى جماعة نياما فصاح بهم فلم يجيبوه، فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدا نائما في ثياب جديدة، فظن أنها العروس فضاجعها وأخذ يقلبها ويغشاها ويجعل لسانه في فيها ويمتص ريقها متلذذا بذلك في سكره غاية التلذذ، ويتمسح بالرطوبات التي تصيبه من جميع بدنها على ظن أن ذلك عطر ادخرته له، فلما أصبح أفاق فإذا هو في ناووس المجوس، وإذا النيام موتى، وهذه عجوز شوهاء قريبة العهد بالموت عليها الحنوط وكفنها الجديد، فصادف في فمه وأنفه من رطوبات ريقها ومخاطها وعلى بدنه من قاذورات أسافلها، فإذا هو من قرنه إلى قدمه ممتلئ من قاذوراتها، ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقها، فهجم على قلبه من الخزي ما تمنى أن يخسف الله به الأرض حتى ينسى ما جرى عليه، ولا يزال يعاود ذكره ولا ينساه أصلا، بل تجد نفسه ما عمله من سوء محضرا يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وبدنه بمعزل من هذه المخاز والآلام، وهو في عذاب دائم في الغثيان والقيء، ويذكر تلك المخازي ويحذر أن يطلع عليه أحد، فيتضاعف حزنه، فإذا هو بأبيه وجميع حشمه قد جاءوا في طلبه واطلعوا على جميع مخازيه. فهذه حال من تمتع بالدنيا، ينكشف له كذلك في الآخرة زوجه وحقيقته، وهي معنى قوله تعالى: وحصل ما في الصدور، أي يعرض عليها حاصلها، أي روحها وحقيقتها، وهي معنى قوله تعالى: يوم تبلى السرائر، أي ينكشف عن أسرار الأعمال وأرواحها القبيحة أو الحسنة. وكما أن ألذ الأطعمة وجيعة أقذر وأنتن، فألذ تنعمات الدنيا وحاصلها وسرها في الآخرة أقبح وأفضح. ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا بالطعام وعاقبته بالرجيع. الصنف الثالث: حسرة فوات المحبوبات. فقدر نفسك مع جماعة من أقرانك دخلتم في ظلمة فكان فيها حجارة لا يرى ألوانها، فقال أقرانك: احمل من هذا ما تطيق، فلعله يكون فيها ما ينتفع بها إذا خرجنا من الظلمة، فقلت: فماذا أصنع بها؟ أتحمل في الحال نقلها وأكد بنفسي فيها وأنا لا أدري عاقبتها، ما هذا إلا جهل عظيم. فإن العاقل لا يترك الراحة نقدا بما يتوقعه نسيئة ولا يستيقنه، فأخذ كل واحد من أقرانك ما أطاق أخذه، وأعرضت عن ذلك تستحقهم وتسخر منهم، لأنهم ينوؤون تحت أعبائه وثقله، وأنت مرفهم في الطريق تعدو وتضحك منهم. فلما جاوزوا الظلمة نظروا، فإذا هي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد 1000 دينار، فأقبلوا على بيعها وتوصلوا بها إلى الجاه والنعمة، وأصبحوا ملوك الأرض، فأخذوك فاستسخروك لتعهد دوابهم لينفقوا عليك في كل يوم قدرا يسيرا من فضلات الطعام، فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة في قلبك وبدنك بمعزل منه؟ وكم تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ويا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وتقول لهم: أفيضوا علينا من الماء مما أفيض عليكم، فيقولون لك: هذا حرام عليك، ألم تكن تسخر منا وتضحك علينا؟ فلا بد أن نسخر اليوم منك كما سخرت منا. فلا يزال يتقطع نياط قلبك من التحسر، ولا ينفعك التحسر، ولكن تتسلى وتقول: الموت يخلصني من هذا. فاعلم أن حال تارك الطاعات في الآخرة كذلك ينكشف له، ولكن لا مطمع في الموت المخلص، بل هي حسرة أبدية دائمة، والألم يتضاعف كل يوم وإن كان البدن بمعزل عنه.
انتهى الوجه الأول.